الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية، وهو الخامس أيضا في كتاب القواعد والأصول الجامعة، ونحن في عصر السبت 20 من شهر صفر عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على القاعدة 40، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 40: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. ودليل هذا الأصل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها، فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه إلى بدل، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، وبعضه إلى غير بدل، كمن عجز عن السترة ونحوها. ومثال ما يكون وسيلة محضة: من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد، لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره، ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها، لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة. ومن وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه، لم يلزمه إمرار الموسى على محل الختان ولا على الجلدة الرأس التي لا شعر فيها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار الموسى في هذه الحال أو استحبه فقوله ضعيف، لأن هذا مقصود لغيره. ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة: من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم، لم يلزمه ذلك لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده.
هذه القاعدة نافعة وتامة وفروعها كثيرة. يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه. هذا إذا كانت العبادة متباعدة، ما معنى متباعدة؟ أي ذات أبعاض، مثل الصلاة، الركوع بعض والسجود بعض والقيام بعض، ولا لا؟ إذن هذه عبادة ذات أبعاض. لكن الصوم، هل الصوم عبادة ذات أبعاض ولا جزء لا يتجزأ؟ جزء لا يتجزأ. إذن يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه. هذا متى؟ إذا كانت العبادة إيش؟ ذات أبعاض. مثل الحج الآن، الحج فيه أبعاض متعددة، فإن فعل وقدر على بعض المأمورات فعل بعض المأمورات، وإن لم يقدر على شيء فإنه يعجز عنه فلا شيء عليه. هذه قاعدة مضطردة في العبادات التي تتبعض. إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فإن الوسائل إذا عجز الإنسان عن بعضها فإنه لا يؤاخذ بها إذا لم يفعل ولا شيئا منها. وذكر المصنف مثالين على ذلك، المشي إلى الجماعة والمشي إلى الجمعة. وقوله إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، ما مثال الوسيلة المحضة؟ مثل المشي للصلاة وسيلة محضة، لكن هناك وسائل هي عبادات مثل الوضوء للصلاة، الطهارة للصلاة، فهذه غير داخلة معنا هاهنا. من قدر على بعض الوضوء وعجز عن البعض الآخر، هل يفعل البعض ولا يترك الوضوء رأسا؟ يفعل البعض. لماذا؟ لأنها ليست وسيلة محضة، بل هي عبادة من الوسائل، ولكن لها أبعاض، لها أبعاض. أو كان بنفسه لا يكون عبادة، يعني وسيلة لكنها ليست في نفسها عبادة. مثال ذلك الحلق، حلق الرأس للمولود والختان للمولود. فالختان والحلق ليست عبادة في نفسيهما على قول بعض الفقهاء. فإذا ولد الولد مختونا أو محلوقا فإنه لا يختن ولا يحلق ولا يمرر الموسي عليه. طيب إذا كان الذي حج رجل أصلع، حج الأصلع، فوجب عليه الحلق والتقصير في العمرة والحج. الحلق والتقصير في العمرة والحج عبادة ولا وسيلة محضة؟ ها؟ عبادة. إذن يمرر الموسي، وإنما لا يمرر الموسي إذا لم تكن عبادة في نفسها، مثل الختان ومثل الحلق. فإن المقصود من الختان والمقصود من الحلق ما هو؟ المقصود من الختان إزالة القلفة المانعة للطهارة، والمقصود من الحلق إزالة الوسخ الموجود على الرأس. طيب هو ولد مختونا وولد محلوق الرأس أو أصلع الرأس، فإذا لا يوجد داعي للحلق. ثم ذكر العبادة التي لا تتباعد، مثل الصوم، مثل الصوم ونحو هذا. اكتب الكفارات. قدر إنسان على أن يطعم في كفارة اليمين 5 مساكين ولا يقدر على إطعام 10 مساكين، ماذا يفعل الآن؟ يطعم 5 ونقول يسقط عنك، ولا ينتقل إلى البدل وهو الصوم؟ ينتقل البدل، لأن هذه العبادة لا تتباعد. طيب قدر الإنسان على إكساء 8 مساكين ولم يقدر على إكساء 10 مساكين، ينتقل البدل وهو الصوم. وهذه قاعدة، أن العبادات التي لها بدل إذا لم يقدر عليها على التمام ينتقل إلى البدل، إذا لم يقدر عليها على التمام ينتقل إلى البدل. ومن هنا قلنا من لم يقدر على الوضوء كاملا، انتبه الآن، وإنما قدر على بعض غسل بعض الأعضاء، فإنه يغسل ما قدر من الأعضاء ويسقط عنه الباقي ولا يصير للتيمم، أو يتيمم ولا يغسل شيء من العضو، أحد الأمرين يفعل بناء على هذه القاعدة. وهذه قاعدة مفيدة جدا. لو أن الإنسان نذر، قال نذر علي أن أعتق 3 أعبد، فلم يقدر إلا على عتق 2، الآن الأعبد متباعدة ولا غير متباعدة؟ متباعدة من حيث الرؤوس، وغير متباعدة من حيث النذر. فإذن يعتق 2 ويجعل العبد الثالث الذي لم يقدر عليه ينتقل إلى كفارة اليمين. فلا بد من هذا التفصيل حتى نحفظ هذه القاعدة بالدليل الذي ذكره المصنف. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم تكمل لدليل القاعدة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعلق فعل المأمور بالاستطاعة كما هو منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله ما استطعتم، كما هو منطوق قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد. وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة، ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد، وحصل وحصل له فضلهما. وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما، أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات. ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرة ولم يكفر، فعليه للجميع كفارة واحدة. فإن كان الحالف على شيئين وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه، فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله، أو للوطئ في نهار رمضان وحنث في الجميع، وجب عليه كفارة لكل يمين قولا واحدا.
هذه القاعدة أيضا نافعة ومفيدة فيما إذا اجتمعت العبادتان من جنس واحد. مثال اجتماع العبادتين من جنس واحد كركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنة الراتبة، هذا الآن من جنس واحد وهي الصلاة، وكلها نوافل، فاجتمعت هذه العبادات تداخلت أفعالهما. فإن توضأ وصلى ركعتين سنة الفجر سقط ركعتي الوضوء وركعتي تحية المسجد. لكن هنا ننتبه إلى قاعدة مهمة مكملة لهذه القاعدة، وهي أنه إذا اجتمعت العبادتان تداخلت أفعالهما، لكن ينوي الأعلى أو ينوي المقصود لذاتها. تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، المقصود هو أن الإنسان ما يجلس حتى يصلي ركعتين. تحية الوضوء ليست مقصودة لذاتها، المقصود أن الإنسان إذا توضأ أن يصلي. لكن الراتبة مقصودة لذاتها، أنت كنت على وضوء ولا لم تكن على وضوء، دخلت المسجد ولا ما دخلت المسجد، الراتبة تفعل ولا ما تفعل؟ تفعل. إذن تنوي الراتبة ويدخل في ذلك ضمنا ركعتي الوضوء وركعتي تحية المسجد. لكن لا ينبغي أن تنوي الذي ليس مقصودا لذاته وتدخل فيه ما هو مقصود بذاته، لا يصح. فلو أن إنسانا صلى ركعتي الوضوء ثم قيل له: هل صليت ركعتي سنة الفجر؟ قال: لا، ولكن صليت ركعتي الوضوء، هذا يغني عن ذاك؟ نقول: لا، لا يغني هذا عن ذاك، لكن العكس صحيح. إذا نفرق بين العبادة المقصودة لذاتها وبين العبادة التي ليست مقصودة لذاتها. طيب، مثال آخر، انتبه الآن. اجتمع للإنسان صوم الخميس وعليه فرض، أيهما أعلى حكما؟ الفرض. فإن نوى الفرض، لاحظ الآن، سقط عنه الفرض وأدرك فضل صوم الخميس. لكن إن نوى فضل الخميس وصام الخميس لأنه خميس نافلة وأدخل عليه الفرض، لم يصح، لا يصح الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، ويصح الانتقال من الأعلى إلى الأدنى، وهذه أيضا قاعدة معروفة. فلو أنك أنت تصلي الفرض، جيت دخلت المسجد نويت صلاة العصر، ظنيت أن الناس صلوا العصر، ثم رأيت الإمام يدخل فعلمت أن الصلاة لم تقم فقلبت الفرض نفلا، صح، ولكن لا يصح العكس. إذن لابد أن ننتبه، ها هنا معنا: أولا المقصود لذاتها هي التي تنوى ويدخل ما كان غير مقصودا لذاته، ثانيا نقصد الأعلى ويدخل معه الأدنى، ثالثا يجوز القلب من الأعلى إلى الأدنى ولا عكس. طيب رجل ما طاف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة فرض وركن ولا لا؟ ما طاف، فلما جاء يوم الوداع قال أنا أريد أن أطوف الوداع، فنواها وداعا، هل يسقط الفرض؟ لا يسقط الفرض، لأن الوداع واجب والإفاضة ركن، ولا يؤدي الواجب عن الركن. لكن لو نواها فرضا وكانت هذه آخر عبادة له في مكة سقط عنه طواف الوداع. هذه مسائل مهمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أمثلة لذلك: إذا اجتمع سنة الوضوء معهما وما أحدهما وصلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات. طيب إذا اجتمع سنة الوضوء تحية المسجد والاستخارة، أيهما ينوي؟ استخارة، لأنها مقصودة لذاتها. جميل. طيب ننتقل إلى مسألة الأيمان. من حلف عدة أيمان على شيء واحد، قال والله لا أدخل بيت فلان، فرأيناه في مجلس آخر قال والله لا أدخل بيت فلان، ورأيناه ونصحناه في المجلس الثالث فقال والله لا أدخل بيت فلان، كم يمين الآن؟ ثلاثة أيمان على شيء واحد. ثم أخذه اثنان وأدخلاه بيت فلان وقال لخاطركما سأدخل، فدخل. الآن حنث عن ثلاثة أيمان، هل يكفر كفارة واحدة أم كفارتان؟ المذهب أنه يكفر كفارة واحدة، وهذا قول جمع من أهل الفقه. والصواب الله أعلم أن الكفارات إذا تعددت، انتبهوا إلى هذه النقطة المليحة الدقيقة، الكفارات إذا تعددت من حيث المحلوف عليه أو من حيث زمان الحلف أو من حيث مكان الحلف، فالصواب أن كل واحدة منها كفارة مستقلة. فلو قال والله لا أدخل بيت فلان وكان هذا الكلام منه الآن، ثم بعد ساعة قال والله لا أدخل بيت فلان وهذا الكلام منه كان في مكان آخر وفي ساعة أخرى، فهذا يمين آخر. وقال والله لا أخرج من بيت فلان، فالآن تعدد المحلوف عليه. فمتى ما تعدد، انتبه، متى ما تعدد المحلوف عليه ومتى ما تعدد الحلف زمانا أو مكانا وتعدد المحلوف به، فمرة قال والله ومرة قال في مكان آخر وعزة الله ومرة قال وكلام الله ونحو ذلك، فالصواب أن هذه كل واحدة منها يمين مستقل وإن كان المحلوف عليه واحدة. لكن المذهب عند الحنابلة أن الكفارات المتعددة على جهة واحدة ثم حنث ليس عليه إلا كفارة واحدة. لماذا؟ قالوا للتداخل، فعليه للجميع كفارة واحدة. وهذا الكلام أيضا ينطبق على صورة أخرى لم يذكرها المصنف ونذكرها، وهي فيما لو جامع في نهار رمضان ولم يكفر، ثم في يوم آخر جامع ولم يكفر، وفي يوم ثالث جامع ولم يكفر، فعلى قوله وعلى المذهب كفارة واحدة، لأن السبب واحد والموجب للكفارة
واحدة، والصحيح أن عليه ثلاث كفارات. واضح الصواب؟ المسألة هذه مهمة ترى. ثم قال: فإن كان أهل الحلف على شيئين وحنث بكل منهما، قال: والله لا أدخل بيت فلان ولا أكلمه. ها، الحلف على شيئين ولا لا؟ مختلفين. فالمشهور من المذهب كذلك يكتفى بكفارة واحدة، والصواب أن فيهما كفارتان. لماذا؟ لتعدد المحلوف، لتعدد المحلوف عليه. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. فإن قال: والله لا أدخل بيت فلان ولا أكلمه ولا أكل طعامه، صار المحلوف عليه ثلاث، فالكفارات ثلاث. وواضح أنها ثلاث لأنها تتباعد ولا لا؟ قال: ما يخالف أكلمه وأدخل بيته بس ما أكل طعامه، يجوز. فدل على أن الكفارات متعددة. أما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها أو متباينة مقاصدها، خبر كان، إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطي في نهاية رمضان وحنث في الجميع، وجب عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا وباتفاق العلماء. قولا واحدا في المذهب وباتفاق العلماء خارج المذهب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. قال: والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. مثال الأول: من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها إلى محل معين، جاز ذلك لقصة جمل جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة ونحو ذلك كله جائز. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك. ومثال الثاني: لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو اعتق رقيقا أو استثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته، فهو جائز، لأن أم سلمة اعتقت سفينة وشرطت عليه أن
يخ... مو سفينة، سفينة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أما سفينة هذا مركوب صار. وعلى كل حال قيل له: لما سميت بسفينة؟ قال: كنا في غزوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حملوا متاعكم سفينة. قال: فحملت ما لا تحتمله السفينة، فسمي سفينة. نعم، أحسن
الله إليكم. اعتقد سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته.
هذه القاعدة نافعة من جهة، انتبه الآن، أن الاستثناء في البيع، الاستثناء في البيع والمعاوضات، والاستثناء في التبرعات متى يجوز ومتى لا يجوز. بالنسبة للمعاوضات، تعرفون المعاوضات اللي هي عقود إيش؟ اللازمة. إيش تسمى المعاوضات؟ العقود اللازمة، مثل البيع، الإجارة، الطلاق، العتاق، النكاح، غير العتاق، المبايعات، الإيجارات والشركات والنكاح والطلاق، هذه تسمى العقود اللازمة. يجوز استثناء المنافع المعلومة في المعاوضات، يجوز استثناء المنافع المعلومة في المعاوضات، ولا يجوز استثناء المنافع المجهولة في المعاوضات. فمثلا لو قال إنسان أبيعك هذه الدار شريطة أن أسكنه شهرا، الآن هذا استثناء معلوم ولا مجهول؟ معلوم، إذن يجوز البيع والشراء وفق هذا الاستثناء المعلوم. طيب إن قال الرجل أبيعك هذه الدار على أن أسكنه بإيجار معلوم قدره كيت وكيت إلى سنة، معلوم ولا مجهول؟ إذن يجوز. لو قالت المرأة أنكح نفسي أو أقبل النكاح بك وأقبل الزواج منك شريطة ألا تخرجني من بلدة أهلي، شرط معلوم ولا مجهول؟ استثناء معلوم ولا لا؟ إذن يجوز. لو قال الرجل إني أتزوجك وأقبل الزواج منك إلا أني لا أقدر على الإنفاق عليك، فوافقت المرأة، هذا الاستثناء معلوم ولا مجهول؟ معلوم. إذن يجوز استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة، جائز في باب المعاوضات. طيب ما الذي لا يجوز؟ الاستثناء المجهول. ما صورة الاستثناء المجهول؟ لو قال الرجل أبيعك هذه الدار شريطة أن أسكن فيه متى ما شئت، الله، متى ما شئت، هذا مجهول ولا معلوم؟ إذن لا يصح. لو قال أسكن هذه الدار إيجارا مدة ما شئت، ها، مجهول ولا معلوم؟ مجهول، لا يصح. لو قالت المرأة أقبل الزواج منك غير أن لا تخرجني متى إلا إذا شئت، ها، مجهول، هذا عقد، ما يصح. إذا لا يجوز استثناء المنافع المجهولة. لو قال الرجل أطلقك على أن لي كذا وكذا مما أشاء، إيش مما تشاء؟ ما نعرف، هذا مجهول. فننتبه هذه القضية، استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. ما هي باب التبرعات؟ اكتب: الصدقات، الأوقاف، الصدقات، الأوقاف ونحو ذلك، الدين. طيب نضرب مثال على الثلاثة، صدقات. لو قال الرجل هذه صدقة مني لك إلا أني أشترط أن تدفعها لدينك، ولم يعلم كم دينه، هذا استثناء مقبول ولا غير مقبول؟ ها؟ مقبول وإن كان مجهولا. لماذا؟ لأن الاستثناء للمنافع المعلومة والمجهولة في باب التبرعات جائز. لو قال الرجل هذه داري أسكنكها مدة ما شئت بلا مقابل، هذا تبرع مقبول وإن كان مجهولا ولا غير مقبول؟ مقبول وإن كان مجهولا، لا يضر، لا يضر. طيب في الأوقاف، لو قال أوقف هذه الدار شريطة أن أسكنه مدة حياتي، ولا نعلم كم مدة حياته، ممكن يموت بكرة، ممكن يموت بعد 60 سنة، صح ولا لا؟ يجوز، ما في بأس. طيب في الديون، قال أداينك 1000 دينار إلا أني أشترط أني متى ما قبلت ترد علي ديني، متى ما شئت، هذا مجهول ولا معلوم؟ مجهول، يجوز. إذن يجوز في باب التبرعات. هذه صورة المسألة، والمصنف رحمه الله ذكر صورا أخرى مما قرأه. ودليل هذه القاعدة، دليل هذه القاعدة في استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر بن عبد الله، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، هذا شرط معلوم ولا لا؟ من إلى المدينة معلوم، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة في باب المعاوضات. والاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة، المجهولة مثل قول أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية، أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته، وهذا واضح أنه شرط إيش؟ معلوم ولا مجهول؟ مجهول، لا نعلم كم سيعيش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة.
صبرت. لا، ما هو لازم، لأن الدين باب التبرعات، إن كان محددا فهو أفضل، لكن لم يكن محددا جاز. أنت يأتيك رجل ويقول لك عطني 100 دينار دينا، تقول له إلى كم؟ قال والله ما أدري. قلت لا بأس خذ، قال ما أدري، جاز. فإن قال لك أعطني 100 دينار على أني أرده لك متى ما شئت فقبلت، جاز. نعم.
أحسن الله إليكم.
قال القاعدة أن عقود الإرفاق وعقود تسمى التبرعات تسمى الإرفاق، عقود التبرعات عقود الإرفاق مبناها على اليسر، مبناها على اليسر والسهالة. أما عقود المعاوضات اللازمة مبناها على المشاحة، فكان لا بد من المعلومية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 43: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل، وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم
بغير. فالمودع والوكيل والوصي،
فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، ومنهم مذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الأصل.
هذه القاعدة مفهومة من النصوص وإن لم تكن نصية. من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد. مثال ذلك تأمل معي الآن: لو أن إنسانا كان وكيلا عنك أو وصيا عنك، ثم كان لك عين عند أحد من الناس، فقيل له هذه السيارة لفلان الذي وكلك، قال أنا لا أعلم لكني أقبضه لنفسي، فإن كان له أعطيته السيارة وإن لم تكن لي رددتها عليك. الآن لم يقبلها لحظ موكله، وإنما قبلها لحظ نفسه، فهنا من قبل العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فلا تبرأ ذمته إلا بإيصال ما قبض إلى الوكيل أو إلى الذي أعطاه أولا. طيب، مثاله المرتهن الذي أخذت منه دينا ب1000 دينار وأعطيته سيارتك رهنا، فلان الرهن هو أخذها لحظ نفسه ولا لا؟ لماذا أخذ الرهن؟ ليحفظ دينه ولا تضيع عليه القيمة. فإذا ادعى رد السيارة فإن دعواه غير مقبولة حتى يأتي بدليل، لأنه قبض العين لحظ نفسه، فلا يقبل الرد إلا بدليل. هذه مسألة مهمة. قال: فإن قبضه لحظ مالكه قبل. الأصل أن المودع اللي حطيت عنده الأمانة والوكيل والوصي، هؤلاء أيديهم أيدي أمانة، وهم يقبضون لحظ مالكه وليس لحظ أنفسهم. لماذا يقبل المودع الوديعة؟ ليحفظه للمودع. لماذا الوكيل يصير في الأمر لحظ موكله؟ لماذا الوصي يصير في الوصية لحظ موصى عليه؟ إذن هو يعمل هذه الأعمال لا لحظ نفسه، فبمجرد ما أن يقبضه لحظ مالكه قبل منه القبض ولم يطالب ببينة. نرجع القاعدة مرة ثانية للتأكيد، نقول متى ما قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومتى ما قبض العين لحظ موكله قبل قوله بلا بينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه.
هذه القاعدة مهمة جدا، وكما قال المصنف: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، شامل للأعمال التي هي نسميها اليوم بعقود العمل، التي نسميها اليوم بعقود العمل والمعاملة، أو عقود الإجارة. والأعواض جمع عوض، ويشمل الأعواض الإجارة والجعل. الجعل أو الجعالة يختلف عن الإجارة، ما الفرق بينهما؟ انتبهوا له. الجعل ما يسميه اليوم بعض الناس بالكونترات، كونتراكت كلمة إنجليزية، يعني المقاولة، أنا أخذ هذا العمل أصنعه بكذا وكذا، هذا يسمى الجعالة. أما الإجارة فهو عمل مع الوقت، عمل مع الوقت، يعني مثلا أنت الآن الصبح تذهب وتعمل عند إنسان من الساعة 6 إلى 4 تعمل عنده، هذا يسمى إجارة، لأنه لا ينظر إلى عملك الذي أنجزته، وإنما ينظر إلى الوقت الذي حبسته، فهذه إجارة. واضح؟ لكن حينما تعطي الثوب للخياط ليخيطه لك، تقول له بكم؟ يقول لك ب3 دنانير أو 4، هذه جعالة، لأنك لا تنظر كم المدة التي يستغرقها في العمل، وإنما تعطي له الأجر والقيمة في مقابل إنجاز العمل. إذن فرقنا بين الجعالة، الجعالة متعلقة بإنجاز العمل، والإجارة حبس للوقت والعمل، حبس للوقت مع العمل. مثلا الآن الأئمة والمؤذنين والمدرسين، هؤلاء هم مؤجرون وليسوا من أهل الجعالة. طيب الغسالين، الكوايين، انتبه الآن، هؤلاء من أهل الجعالات. المحامي من أهل الجعالة. قد يقول لك المحامي: أنا أتابع لك هذه القضية بأن لي كذا وكذا. إذن هذه جعالة غير مرتبطة بالوقت، فكل عمل لم يرتبط بوقت فهو جعالة. قال: فالأجير على عمل والمجاعل عليه، المجاعل بفتح العين، يعني مثلا إنسان فقد سيارته فقال: من يجد لي سيارتي فله 200 دينار، هذه جعالة. القائل مجاعل، والسيارة مجاعل عليه، والباحث عن السيارة المجاعل معه. إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى. إذن في الجعالة متى يستحق الجعل؟ إذا أنجز العمل. فلو أنك أعطيت ثوبك لغسال فغسل نصفه وترك النصف الآخر لم يستحق شيء من العمل. لو أعطيتك بيتك بالكامل كونتراكت لشخص، قلت له ابن لي هذا البيت، فلم يبني هذا البيت، قال أنا أترك العمل، عمل بعضا وترك بعضا، لا يستحق شيء. إذا كان الترك بلا عذر، لماذا؟ لأن العمل كونتراكت لا بد من الإنجاز، بخلاف الأجرة فهذه قضية أخرى. قال فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، وهذا باتفاق العلماء. يعني مثلا أنت قلت لرجل ابحث لي عن سيارتي، من يجد لي سيارتي له 200 دينار، فبحث 10 أيام ولم يجد السيارة، ثم جاك والله أنا 10 أيام أبحث وأدور ما وجدت سيارتك، أعطني فلوس، ليس له شيء. واضح؟ يا جماعة أنا فرغت نفسي، ما حد قال لك أنت تفرغ نفسك، أنت الذي فرغت نفسك. ما حد قال لك تعال أنا أشغلك باليومية تبحث 10 أيام وأعطيك، صح ولا لا؟ فهذه مسألة انتبهوا لها، هذه قضية مهمة. لو قلت لرجل مزارع أحصد لي الرطب الموجود على النخيل في المزرعة عندي كم؟ قال أحصد لك هذه الرطب أو هذا الرطب الموجود ب200 دينار. فبدأ بالعمل فاشتغل شهرا، يا الله انتهى، فجاءك وقال لك والله أنا تعبت وأخذت أكثر من الوقت اللازم، أعطيني 100 دينار أخرى، لا يستحق إلا إحسانا منك، هذه مسألة أخرى. فإن عمل في نصف المزرعة وترك الباقي لا يستحق، لأن الجعالة لا تتبعض على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال لأن الجعالة عقد جائز، عقد إيش؟ جائز. وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمن لم يكمل لم يستحق شيئا. الجعالة على الصحيح من أقوال أهل العلم عقد جائز، متى يصبح لازما؟ إذا أنجزه على التمام. والإجارة على الصحيح من أقوال أهل العلم عقد لازم. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر، انتبه الآن، أجرت إنسان وقلت له أريدك أن تبني لي هذا البيت وأنت لك أجرة في مقابل بناء هذا البيت، في كم يوم؟ قال والله هذا البيت يحتاج إلى 1 سنة كاملة للبناء. فالآن جعالة وإجارة، جعالة وإجارة. فإن عمل بعض العمل ثم ترك بقية العمل لغير عذر لم يستحق شيئا أيضا. سافر وخلاك وأنت المتضرر وتنتظر هذا الرجل متى يأتي ويصلح لك إيش؟ انتبه لهذه المسألة. أعطيته السيارة، قلت لو أصلح هذه السيارة بكم تصلحها؟ قال أصلحها 100 دينار. كم يوم؟ قال 2 يوم. صار إجارة وجعالة، لأن الوقت معلوم مع الجعالة. ثم سافر الرجل والسيارة في الجراج، مفكوك الجير ومفكوك المكين، فقلت لرجل آخر أصلحه، فأصلحه شخص آخر فأعطيته، ثم جاء ذاك من السفر قال أنا عملت نصف العمل، ليس له شيء لأنه ترك العمل لغير عذر. وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله. مثلا قلت لرجل اعمل عندي طول اليوم في خرص النخل، فخرص نصف اليوم ثم مرض فأخذته إلى المستشفى، فتعطيه أجرة نصف اليوم لأنه لم يقدر على الباقي لعجز طارئ. هذه مسألة مهمة. قال رحمه الله وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. هذه أيضا مسألة مهمة. استأجر منك إنسان سيارة، استأجر منك إنسان سيارة لمدة شهر، فقال لك كم أجرة السيارة؟ قلت له أجرة السيارة كل يوم 5 دنانير، شهر كم؟ 150 دينار. فاستخدمه أسبوعين ثم تلفت السيارة بحادث وليس بتفريط منه، فإنك لا تستحق إلا أجرة كم يوم؟ 15 يوما فقط. لماذا؟ لأن العين المؤجرة تلفت بغير سبب منه. لو تلفت العين وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة لم يلزمه من الأجرة إلا بمقدار ما استخدم، إلا بمقدار ما استخدم. قال: ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية ووقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. لو قال الواقف: هذا مسجد عائشة المحري وهذه أموال لمن يدرس في هذا المسجد، فرضا، طبعا هذا غير موجود واقعيا لكن فرضا عشان بس تفرحوا، قال: هذه أموال للذين يدرسون في هذا المسجد، فإن الذي يدرس يأخذ بقدر ما يدرس، فإن كان يوما يحضر ويوما لا يحضر يعطى بقدر ما يحضر ويمنع عنه بقدر ما لا يحضر. هذا مثال. نعم تفضل.
لو أتينا بعامل يعمل في البيت كان يركب
أرضيات، يركب لي
أرضيات،
نعم بورسلان،
هذا العامل أصلا بيأخذ على قدر المتر، يعني نفس مثيل الجعالة.
أحسنت. إذا كان يأخذ بالمتر فهي جعالة، سواء كان في البناء أو في البورسلان، ها؟ هذه جعالة.
لو ما أتم العمل
منقطع. إذا لم يتم العمل لأي عذر، لغير عذر، ليس له شيء.
حتى لو ما أعطي شيء.
حتى لو ما أعطي شيء، لكن بشرط أن لا يكون اتفاق مسبق على المترية. فلو قال القائل: أنا أعمل لك البورسلان في هذا المسجد بالكامل، فقلت له: كم؟ قال: ما أدري، كل متر مثلا 3 دنانير، فعمل نصف المسجد وترك الباقي، يقاس النصف ويعطى على كل متر 3 دنانير، لأن الاتفاق كان على المترية ما كان على إنجاز العمل. لكن إن تم الاتفاق على إنجاز العمل فليس له شيء حتى ينجز. إذا اتفق على المترية إذا كان أمران معا فهذا يسمى العقد المدمج. العقد المدمج فإنه يعطى بقدر ما عمل، وإذا لحق المعمول له ضرر يخصم بقدر ضرره ثم الباقي يكمله. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر عمله،
لا يعتبر علمه،
لا يعتبر علمه. أحسن الله إليك.
على وزن صوتك.
قال: ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها أو راجعها، وكذلك المعتق والموقوف عليه.
وكذلك المعتق والموقوف عليه.
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك المعتق والموقوف عليه، لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط علمه. وكذلك الوقف، وكذلك الوقف، والفرق بين الوقف والهبة حيث يشترط في يشترط في الهبة القبول من الموهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين، والوقوف يعم، لأنه وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات، وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم.
هذه قاعدة أيضا مهمة جدا ومفيدة في أمور كثيرة. من لا يعتبر رضاه في البناء المعلوم لغير الفاعل، من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. مثال هذه الفروع، مثال هذه القاعدة، أمثلتها كثيرة جدا. مثلا يدخل تحت هذا من له خيار الشرط، هل الأطفال والصبيان لهم في خيار الشرط شيء؟ لهم في البيع والشراء شيء؟ إذن ليس لهم في خيار الشرط شيء. فلو أن ولي الصبي باع واشترى واشترط للصبي، فعلم الصبي أو عدم علم الصبي بالشرط غير معتبر. كذلك في العيب، كذلك في الغبن، كذلك في التدليس أو غيرها. انتبهوا لهذه المسائل المهمة. فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى. لماذا له الفسخ في العيب وخيار الشرط والغبن أو التدليس سواء رضي الآخر أو لم يرضى؟ لأن هذه علم الطرف الآخر أو عدم علمه الحكم به سواء. ولذلك من فروع هذه القاعدة الكثيرة، فروع هذه القاعدة الكثيرة، هل يشترط، انتبه الآن سأضرب أمثلة ما ذكرها المصنف، هل يشترط لأجل أن تصوم أن تخبر زوجتك؟ لا يشترط. إذن لاحظ الآن، من لا يعتبر رضاه في عقد، هو عقد الصوم عبادة مع الله، لا يشترط رضا الزوجة، إذن يجوز لك أن تنوي الصوم ولو لم تعلم زوجتك. لكن العكس الآن، هل يصح للمرأة أن تعقد الصوم بدون رضا الزوج؟ جمع من أهل العلم قال يصح ولكن مع الإثم وهو الصواب، يصح مع الإثم وهو الصواب. طيب هل يصح الطلاق بدون علم الزوجة؟ يصح. إذن لا يشترط علمها، إذن لا يشترط للوقوع علمها، فهذه مسألة واضحة. طيب هل يجوز للرجل يتزوج ولا تعلم زوجته؟ ها، يجوز. إذن لا يشترط علمها، واضح. من لا يعتبر رضاه في عقد، أنت بتتزوج تزوج، هل رضا أبوك شرط في عقد الزواج؟ لا، ليس بشرط. إذن لا يلزم علمه بالزواج. لكن من باب الإحسان، تعلم أباك تعلم أمك، هذا من باب الإحسان. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها أو راجعها، هل يجب في المراجعة أنها تعلم؟ لا يجب. أو أنها ترضى؟ لا يجب. إذن لا يجب رضاها ولا يجب علمها، إذن تصح المراجعة بدون علمها وبدون رضاها. وكذلك المعتق، العبد الذي اعتقته لا يشترط رضاه حتى تعتقه، إذا لا يشترط علمه ولا رضاه. وكذلك الموقوف عليه إن كان عاما، إن كان وقفا عاما، أما إن كان وقفا عينيا ذاتيا شخصيا فالصحيح أنه من باب التبرعات، من باب الهبات. والهبات لا بد فيها، إذا كانت معينة لا بد فيها من القبول، وإلا لم تصح الهبة، لأن الهبة تبرع لشخص معين والوقوف يعم، فاختلف الوقف عن الهبة هاهنا. نعم. ودليل هذه القاعدة هي معاني نصوص الشريعة، وإن لم يكن هناك يعني خصوص أدلة خاصة في هذا الموضوع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. للأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقات أولادها الصغار. ومنها من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه، ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به، فإن امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته، لأن أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى الخيانة لأن سبب الحق ظاهر. ومثال الثاني من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو نحوه من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة. وأيضا فيه سد الباب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقا، وهو مبطل لقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى وهو مبطل لقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا القول المتوسط بين القولين، وهو مذهب الإمام أحمد أصح الأقوال، لأن من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين، ومنهم من منع في الحالتين، ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط.
هذه القاعدة معروفة في كتب الفقهاء المطولات بمسألة الظفر. إيش تسمى؟ مسألة الظفر، وهو الظفر بالحق من غير أن يلحقه ضرر، فهل يأخذ حقه أو لا يأخذ؟ القاعدة من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع. طبعا يختلف الظهور من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال. مثلا نضرب مثال، لو أن إنسانا يعمل في مزرعة والناس يرونه كل يوم يعمل في هذه المزرعة، فلما جاء في نهاية اليوم قال له أعطني أجرتي، قال ليس لك شيء من الأجرة، والناس ينظرون إليه وهو يعمل طول النهار، وفي آخر النهار يسمعون إلى صاحب العمل يقول له ليس لك شيء، فذهب أمامه وأمامهم إلى المزرعة وأخذ شيئا من الزرع وحمله إلى داره. هذا لا ينسب إلى خيانة. لماذا لا ينسب إلى خيانة؟ لأن الناس وصاحب العمل كلهم يعرفون أنه إنما أخذ إيش؟ شيئا ظاهرا لحقه، هذا واضح. لكن متى ما نسب إلى الخيانة لم يجز أن يأخذ حقه. ولنضرب مثل، إنسان يعمل أمين صندوق فامتنع صاحب العمل على إعطائه الراتب، فليس له أن يأخذ من الصندوق راتبا، فإنه ينسب إلى الخيانة. هذا مثال ما ليس بظاهر، لذلك قال المصنف وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. أيا كان الفرق، أن الأول ظاهر أمام الناس فلا ينسب إلى الخيانة، والثاني خفي فيمكن أن ينسب إلى الخيانة ويتهم بالغش والخداع. يذهب صاحب العمل إلى الحكومة ويقول سرق من مالي، انظروا المدخول كذا وكذا والمخروج كذا وكذا، فيتهم. ولذلك جاز في الأول لظهوره وعدم إمكان نسبته إلى الخيانة والغدر، وامتنع في الثاني لخفائه وإمكان نسبته إلى الخيانة والغدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن. ليه؟ لأن من خان الأمانة فالناس ينسبونه إلى الخيانة، ولو كان في الباطن هو أخذ الأمانة لأخذ رد حقه، الناس ما يعلمون، ما يجوز هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الكفار شردوه وأرادوا قتله وضربوه، ضربوا أصحابه، أخذوا أموالهم، ومع ذلك رد إليهم الأمانات. لماذا رد إليهم الأمانات؟ حتى لا ينسب إلى الخيانة. نعم. طبعا هنا الشيخ في المواضع الكثيرة ذكرها بكلمة لكنه في هذه الحالة، ومنهم من منع في الحالتين. الصواب أن كلمة الحال تذكر لفظا وهي مؤنثة المعنى. يقول لكنه في هذه الحال ها، ومنهم من منع في الحالين هكذا أحسن. نعم، يعني كلمة الحال تؤنث معنى لا لفظا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد
مجرى أحسن
أحسن الله يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه. فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما، ومن نذر صياما لزمه أن يبيت أن يبيت النية من الليل، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية من النهار. ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة، نعم لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا. ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان، وله أمثلة أخرى.
هذه القاعدة أن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع عند الإطلاق. عند إيش؟ الإطلاق. فلو قال رجل: لله علي صلاة، فيلحق مباشرة بأقل الصلاة الشرعية النافلة وهي الركعتان. لو قال الرجل: لله علي قيام ليلة، فأقل ما يقوم به الإنسان في قيام ليلة ركعتان ووتر، إذن ثلاث. لو قال الرجل: نذر علي أن أقرأ القرآن عند الإطلاق، فلا يفهم من كلمة أقرأ القرآن إلا الفاتحة، وهو أقل ما يجزئ في الفرض. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. فلو قال الرجل: نذر علي أن أذكر الله، فأقل ما يجب من ذكر الله عز وجل الصلاة مثلا. فإذا لابد أن ننتبه أن من أوجب على نفسه نذرا وأطلقه فإنه يلحق بالواجب الشرعي من جنسه. فلو قال الرجل: نذر علي أن يتصدق وأطلق، فكم يتصدق؟ فنجد أن الشارع لم يوجب في الصدقة شيء، فأي شيء تصدق به صح نذره. فلو قال: لله علي أن أعتمر، ولم يحدد كم عمرة، فأقل ما يجب عمرة واحدة. وهكذا، هذه مسألة مهمة ويعني قاعدة مرتبة للنذر على الإلحاق بالواجبات الشرعية. طيب، لو أنه نذر نفلا فإنه يلحق بالنفل من جنسه. فقال: نذر علي أن أصلي ركعتين نفلا، نذر علي أن أصلي نفلا، فيصلي ركعتين. نذر علي أن أصوم نفلا، فأقل صوم النفل يوم واحد. نذر علي أن أعتكف نفلا، فأقل الاعتكاف نفلا يوم وليلة، وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه، لا يشترط أن يصب عليه دفعة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود، وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. ومنها يشترط في الوضوء الترتيب، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي، ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أبعاض الوضوء أعاده من أوله. وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا، فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر.
هذه القاعدة أيضا مهمة من جهة ما به تحصل الموالاة. الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. فمثلا في الوضوء الموالاة شرط، فإذا غسل وجهه يشرع في غسل يديه، ولا يفصل بفاصل خارج عن الوضوء لأنه أمر غير معتاد. إنسان غسل وجهه ثم جاء اتصال فقطع وضوءه وتكلم، اي لا اي نعم لا اي نعم اي طيب خلاص مع السلامة، الآن قطع وضوءه بأمر خارج عن الاتصال المعتاد، فهذا يعيد الوضوء من جديد. هذه قضية مهمة. طيب إذا قطع صلاته ظنا منه أنه انتهى من صلاته ثم حصل الانقطاع اليسير الذي في المعتاد لا يعتبر طويلا، إذن تذكر يبني على ما مضى ويسجد للسهو، لكن إذا كان طويلا فحينئذ يبني الصلاة من جديد. إذا عنده ماء في الحوض فقالوا له إن الغلام قد بال في هذا الحوض فصب على الحوض ماء، وهذا الماء تكاثر شيئا فشيئا، فلا يلزم التكاثر دفعة واحدة حتى نزيل النجاسة، لأن التكاثر شيئا فشيئا يزيل أثر النجاسة. لو حلف على يمين ثم ألحق كلامه باستثناء فإن الاستثناء معتبر، قال والله لا أدخل بيت فلان إلا أن يشاء الله، هذا الاستثناء معتبر. كذلك في النذر، لو قال نذر علي أن أصوم كل اثنين وخميس إلا أن يشاء الله، فهذا الاستثناء معتبر. لكن إذا كان الاستثناء متأخرا عرفا أو بعيدا عن الكلام الأول في اليمين والنذر المعقود بحيث طال الفصل فإنه لا عبرة به، كما لو كان كلاما جديدا. فلو قال الرجل والله لا أذهب إلى بيت فلان ثم جاءنا غدا قال أنا حلفت لكم إني والله لا أذهب إلى بيت فلان الآن أقول لكم إلا أن يشاء الله، نقول لا يا حبيبي، الآن إلا أن يشاء الله لا ينفع، الآن إذا ذهبت أنت حانث. فلو قال رجل نذر علي أن أقيم الليل ثم ذهب وتوضأ وجاء بعد الوضوء وقال لكم يا جماعة أنا قلت نذر علي أن أقيم الليل لكن الآن أقول إن شاء الله، نقول هذا الإنشاء استثناء غير نافع. ها، فإذا ألحق بكلامه استثناء فإذا ألحق بكلام استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق. الاستثناء عرفناه. طيب شرطا، لو قال هذه أوقاف للفقراء والمساكين، انتبه الآن، ممن يريدون هذا البلد، هذا الشرط له. أو وصفا، لو قال هذه أوقاف للفقراء والمساكين من آل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا وصف واضح. فإن الاستثناء والشرط والوصف معتبر إذا كان متصلا بالكلام، أو كان الفاصل يسيرا عرفا، أو كان الفاصل أو كان الفاصل بانقطاع خارج عن إرادته كعطاس وشبهه. طيب عطاس عرفناه وشبهه التثاؤب مثلا، النعاس مثلا لم يضر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك، وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكن والخادم والمركوب وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه، وكذلك لا يلزمه أن يبيعه ليحج فرضه، لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية، وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء
نفقة قريبه المحتاج. هذه النقطتين غلط.
أحسن الله إليكم. وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري.
هذه القاعدة مهمة، وهي متعلقة بالحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. الناس ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم ليس عندهم الحوائج الأصلية. طيب ما هي الحوائج الأصلية؟ اكتبوا: الحوائج الأصلية هي مسكن يسكنه مثله، هذا 1، مركب يركبه مثله، هذا 2، وخادم يخدم مثله، هذا 3، وأثاث بيت وأوان وفرش ولباس لمثله، هذه أربعة تسمى الحاجيات الأصلية. أولا، هذه الحاجيات الأصلية ليس بمال فاضل، فلا يمنع أخذ الزكاة ولا يوجب الزكاة. فمثلا إنسان عنده بيت يسكنه هو وزوجته وأولاده، لكنه لا يجد ما ينفق على نفسه، فلا نقول لا نعطيه الزكاة لأن عنده بيت، هذا غلط. واضح؟ إنسان عنده مركوب مثل مركوب أمثاله من الناس، فلا يجوز أن نقول لا ندفع إليه الزكاة لأن عنده مركوب. هذه مسألة مهمة. لكن إذا كان البيت فاضلا عن حاجته، مثال ذلك مثله يسكن في غرفة وصالة وحمام ومطبخ وبيته فيلا، هذا الآن البيت حاجة زائدة عن أصل مالي. مثله يركب سيارة مثلا موديل 2010، هو راكب موديل 2019، هذا لا يسمى مركوب المثل. واضح؟ هذا شيء مهم. مثله ليس له خادم، وهو جلب لنفسه الخادم، إذن هذا شيء زائد عن أصل حاجته. مثله لا يأتي بمثل هذه الأواني والأثاث والفرش والملابس، وهو أتى بأثاث وفرش وملابس ليس لأمثاله بل للأغنياء من طبقته، فهذا عنده ما هو زائد عن حاجته. هذه مسألة مهمة، وهي النظر إلى المثل. من هو مثل الإنسان؟ مثل الإنسان قريبه، أخوه، عمه، وأبناء عمومته، أبناء عماته، أبناء خالاته، هذا هو المثيل في بلدته وقريته، هذا هو المثيل. طيب قد يقول قائل: أنا مغترب ليس عندي بيت، فهل أنا أستحق الزكاة؟ الجواب: لا، دام عندك بيت في بلدك فأنت صاحب بيت، ما تستحق الزكاة. قد يقول قائل: أنا عندي ما يكفيني لسكني وإيجار بيتي، فهل يجوز أن أخذ زكاة لأبني بيتا؟ الجواب: ليس لك أن تأخذ زكاة لتبني بيتا، هذه مسائل مهمة ينبغي أن ننتبه لها. كذلك من عنده من الحوائج الأصلية ما لا يعد مالا أصلا، لا نلزمه أن يبيع بيتا أو مركوبا ليحج، لأن الحج لا يجب إلا لمن استطاع إليه سبيلا فاضلا عن حوائجه الأصلية. كذلك من عنده الحوائج الأصلية فقط لا نلزمه بالنفقة على قريبه المحتاج. فلو كان إنسان عنده عم وهو عنده بيت ومركوب مثله وأثاث وأواني وبيت وفرش مثله، فلا نلزمه ببيع شيء من هذه الحوائج الأصلية لكي ينفق على عمه المحتاج مثلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال
هذا القسم الأول اللي هو أصحاب إيش؟ حوائج الأصلية، ثلاثة أقسام. إيش الأول قلنا؟ من ليس عنده الحوائج الأصلية فهذا يستحق الزكاة، هذا يستحق الزكاة والإنفاق. الثاني من عنده الحوائج الأصلية المثلية فهذا يجوز أن يدفع إليه الزكاة ولا يلزم بالإنفاق، ولا يلزم بالإنفاق. الثالث من عنده الحوائج الأصلية وزيادة فهذا يلزم بالإنفاق والزكاة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخمسون: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لا حكم آخر. وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها فيقال فيها عند الفرق أنها ثابتة على وجه التبع، ولها أمثلة كثيرة، منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة، لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة. فإذا كان الإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول، فجلس المأموم معه وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة، يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد. ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو، ولو لم يسه المأموم
لزم المأموم متابعته
ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسه المأموم، لأنه تابع لإمامه، وأشياء أخرى في حكم ذلك. ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكأن ما لم يبدي
صلاحه تابعا لما بدا صلاحه.
أحسن الله. وكأن ما لم يبدي صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف، لكن إذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الأساسات ونحوها، مع أن المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رأى. ومنها إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير. وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها. ومن ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع. وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا.
هذه القاعدة من القواعد العظيمة الكبرى: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أو كما يقول بعضهم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. من أوضح هذه الصور أن بيع الحمل لا يجوز، لكن إذا بيعت الناقة وهي حامل جاز بيع الناقة مع حملها لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. مثال ذلك: لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح، صح؟ يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح؟ لا يجوز. لكن إذا بيع الشجر وعليها الثمر جاز تبعا ما لا يجوز أصلا. وما ذكره المصنف من الأمثلة توضح هذه القاعدة النافعة الماتعة: يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. ولنا في الصلاة، لنا في الصلاة أبلغ دليل. فيجوز في الصلاة أن الإنسان يترك بعض الواجبات تبعا لمتابعة إمامه، ولو تركها في غير الإمام بطلت الصلاة. من ترك التشهد الأول قصدا صلاته باطلة، لكن يجب ترك التشهد الأول تبعا لمتابعة الإمام. هذه من الأمثلة الكثيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب، لو أن الإنسان باع دارا فإنه يبيع ما تحت الدار من الأرض ولا يدرى ما الذي في الأرض، لا أساساته ولا بناؤه ولا نوع ترابه ولا معادنه، لكن يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. هذه مسائلها كثيرة ذكرها المصنف رحمه الله، وهي قاعدة مفيدة نافعة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. نكتفي بهذا إن شاء الله. الأسبوع القادم ننتهي من كتاب القواعد والأصول الجامعة بإذن الله سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.